الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو تولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالعمل ضرورة حياة، به تعمر الدنيا وتتقدم الأوطان وتستقر المجتمعات، وقد حث ديننا الحنيف على العمل والإتقان فيه. قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يأمر تعالى عباده المؤمنين بالحضور لصلاة الجمعة والمبادرة إليها من حين ينادى لها، ويأمرهم بالسعي إليها. والمراد بالسعي هاهنا المبادرة إليها والاهتمام لها وجعلها أهم الأشغال، لا العدوى الذي قد نهي عنه عند المضي إلى الصلاة. وقوله تعالى: وذروا البيع، أي اتركوا البيع إذا نودي للصلاة وامضوا إليها، فإن ذلكم خير لكم من اشتغالكم بالبيع أو تفويتكم الصلاة الفريضة التي هي من آكد الفروض. إن كنتم تعلمون أن ما عند الله خير وأبقى، وأن من آثر الدنيا على الدين فقد خسر الخسارة الحقيقية من حيث يظن أنه يربح. وهذا الأمر بترك البيع مؤقت مدة الصلاة. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض لطلب المكاسب والتجارات. ولما كان الاشتغال بالتجارة مظنة الغفلة عن ذكر الله، أمر الله بالإكثار من ذكره لينجبر بهذا. فقال سبحانه: واذكروا الله كثيرا، أي في حال قيامكم وقعودكم وعلى جنوبكم لعلكم تفلحون. فإن الإكثار من ذكر الله تعالى أكبر أسباب الفلاح. وقال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، أي هو الذي سخر لكم الأرض وذللها لتدركوا منها كل ما تعلقت به حاجاتكم من غرس وبناء وحرث وطرق يتوصل بها إلى الأقطار النائية والبلدان البعيدة الشاسعة. فامشوا في مناكبها، أي لطلب الرزق والمكاسب، وكلوا من رزقه وإليه النشور، أي بعد أن تنتقلوا من هذه الدار التي جعلها الله امتحانا وبلغة يتبلغ بها إلى الدار الآخرة، تبعثون بعد موتكم وتحشرون إلى ربكم ليجازيكم بأعمالكم الحسنة والسيئة. وقال الله جل وعلا: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يخبر تعالى عن عموم مشاهدته واطلاعه على جميع أحوال عباده في حركاتهم وسكناتهم، وفي ضمن هذا الدعوة لمراقبته تعالى على الدوام. فقال سبحانه: وما تكون في شأن، أي في حال من أحوالك الدينية والدنيوية، وما تتلو منه من قرآن، أي وما تتلو من القرآن الذي أوحاه الله إليك، ولا تعملون من عمل صغير أو كبير إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، أي وقت شروعكم في هذه الأعمال واستمراركم عليها، فراقبوا الله في أعمالكم وأدوها على وجه النصيحة والاجتهاد فيها، وإياكم وما يكره الله تعالى، فإنه مطلع عليكم عالم بظواهركم وبواطنكم. وما يعزب عن ربك، أي وما يغيب عن علمه وسمعه وبصره ومشاهدته، من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، قد أحاط به علمه وجرى به قلمه، وهاتان المرتبتان من مراتب القضاء والقدر كثيرا ما يقرن الله بينهما، وهما العلم المحيط بجميع الأشياء، وكتابته المحيطة بجميع الحوادث، كقوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال ربنا جل وعلا: وقل آملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يقول تعالى: قل لهؤلاء المنافقين: اعملوا ما ترون من الأعمال واستمروا على باطلكم، فلا تحسبوا أن ذلك سيخفى، فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، أي لا بد أن يتبين عملكم ويتضح، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون من خير وشر. ففي هذا التهديد والوعيد الشديد على من استمر على باطله وطغيانه وغيه وعصيانه. ويحتمل أن المعنى: إنكم مهما عملتم من خير أو شر فإن الله مطلع عليكم، وسيطلع رسوله وعباده المؤمنين على أعمالكم ولو كانت باطلة. والعمل المهنة والفعل، والعمل يعم أفعال القلوب والجوارح، ولا يقال إلا ما كان عن فكر وروية. ولهذا قرن العمل بالعلم، حتى قال بعض الأدباء: قلب لفظ العمل من لفظ العلم تنبيها على أنه من مقتضاه. والعمل المبحوث هنا هو العمل الصالح من سائر الأعمال الظاهرة والباطنة، بما في ذلك العبادات من صيام وصلاة وزكاة وحج ونحو ذلك. ولا يكون العمل صالحا إلا بتوافر شرطين: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدخل في ذلك الكسب الحلال. قال الحافظ رحمه الله: وقد اختلف العلماء في أفضل المكاسب. قال الماوردي: أصول المكاسب الزراعة والتجارة والصنعة. والأشبه بمذهب الشافعي أن أطيبها التجارة. قال: والأرجح عندي أن أطيبها الزراعة، لأنها أقرب إلى التوكل. وتعقبه النووي بقوله: الصواب أن أطيب الكسب ما كان بعمل اليد. قال: فإن كان زراعة فهو أطيب المكاسب لما يشتمل عليه من كونه عمل يد، ولما فيه من التوكل، ولما فيه من النفع العام للآدمي وللدواب، ولأنه لا بد في العادة أن يؤكل منه، أي من الزرع، بغير عوض. قال ابن المنذر: إنما يفضل عمل اليد سائر المكاسب إذا نصح العامل، كما جاء مصرحا به. قال الحافظ: ومن شرطه ألا يعتقد أن الرزق من الكسب بل من الله بهذه الواسطة. ومن فضل العمل باليد الشغل بالأمر المباح عن البطالة واللهو وكسر النفس بذلك، والتعفف عن ذلة السؤال والحاجة إلى الغير. والفرق بين العمل والفعل أن الفعل يدل على إحداث شيء من العمل وغيره، وهذا يدل على أن الفعل أعم من العمل، والعمل لا يقال إلا لما كان عن فكر وروية، ولا يكون إلا من الإنسان مصحوبا بقصد. أما الفعل فلا يشترط فيه ذلك، ويقع من الإنسان والحيوان والجماد. وقد روى الطبراني في الكبير بسند صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قيل يا رسول الله أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. وفي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة فقرأ بهم البقرة. قال: فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة، فبلغ ذلك معاذا فقال: إنه منافق. فبلغ ذلك الرجل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا قوم نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحنا، وإن معاذا صلى بنا البارحة فقرأ البقرة فتجوزته، فزعم أني منافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أفتان أنت؟ أفتان أنت؟ أفتان أنت؟ اقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحوهما. وعن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: فأما الثلاث الذي أقسم عليهن فإنه ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد بمظلمة فيصبر عليها إلا زاده الله عز وجل بها عزا، ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله له باب فقر. وأما الذي أحدثكم حديثا فاحفظوه فإنه قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله عز وجل مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله عز وجل فيه حقه. قال: فهذا بأفضل المنازل. قال: وعبد رزقه الله عز وجل علما ولم يرزقه مالا. قال: فهو يقول: لو كان لي مال عملت بعمل فلان. قال: فأجرهما سواء. قال: وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه عز وجل، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم لله فيه حقه. فهذا بأخبث المنازل. قال: وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو كان لي مال لعملت بعمل فلان. قال: فهي نيته، فوزرهما فيه سواء. أخرجه أحمد والترمذي بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. فقيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت. أخرجه الترمذي والبغوي في شرح السنة وهو حديث صحيح. وعن المقدام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خير من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده، أخرجه البخاري. وعن المقدام بن معدي كريب الزبيدي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده، وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه فهو صدقة، أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: على كل مسلم صدقة. قيل: أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعتمد بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قال: قيل له: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر، فإنها له صدقة. متفق عليه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل خير لك، والفضل هو الفاضل عن حاجتك وحاجة عيالك. إنك أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف. معناه أن قدر الحاجة لا لوم على صاحبه، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. رواه مسلم. قضاؤك لحوائج الناس، وإعانتك الملهوف، ونصرتك المظلوم، وأخذك بيد الأعمى، ورفع صوتك للأصم، ومسحك رأس اليتيم، وما إلى ذلك مما يعد شكرا على نعمة الصحة والمال. هذا هو الذي يريده منك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: يعتمد بيديه فيكفي نفسه ويتصدق، فإن لم يستطع فيعين ذا الحاجة الملهوف. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فكما حث النبي صلى الله عليه وسلم على العمل وحض عليه، حذر من الكسل ونفر منه واستعاذ بالله تبارك وتعالى منه. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أي طهرها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع. وهي استعاذة من الحرص والطمع والشره، ومن التعلق تعلق النفس بالأموال، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. رواه مسلم. فنبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا في هذا الحديث أن نستعيذ بالله تبارك وتعالى من هذه الأمور، ومنها الكسل. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم والقافية قافية الرأس مؤخر الرأس أو القفا. يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، بكل عقدة يضرب عليك ليلا طويلا، فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت العقد كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. رواه البخاري ومسلم. والكسل قسمان، الأول كسل العقل، كسل العقل بعدم أعماله في التفكر والتدبر والنظر في آلاء الله من ناحية، وفي تركه النظر إلى ما يصلح شأن الإنسان ومن حوله في الدنيا التي فيها معاشه. وليس تأخر الأمم ناتجا إلا عن كسل أصحاب العقول فيها وقلة اهتمامهم بالقوة الإبداعية المفكرة التي أودعها الله فيهم. النوع الثاني من أنواع الكسل، والقسم الثاني منه كسل البدن بما يشتمل عليه من الجوارح. وينجم عن هذا الكسل تأخر الأفراد بل هل الأمم في مجالات النشاطات المختلفة من زراعة وصناعة وغيرهما. عن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم أحبلا، جمع حبل، فيأخذ حزمة من حطب فيبيعه فيكف الله بها وجهه، خير من أن يسأل الناس أعطي أم منع. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يغدو أحدكم فيحطب على ظهره فيتصدق به ويستغني به من الناس، خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه ذلك، فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. متفق عليه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. وفي الحديث الشريف: اليد العليا خير من اليد السفلى، وبدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعف فيعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. أخرجه البخاري. ومن سأل تكثرا فإنما يسأل جمرا من نار جهنم، فليستكثر منه أو ليستقل. رواه مسلم. وما تزال مسألة الإنسان به حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم. وجاء رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه الصدقة، فقلب فيهما البصر ورآهما جلدين أي قويين، فقال: إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس من غير فاقة نزلت به أو عيال لا يطيقهم جاء يوم القيامة بوجه ليس عليه لحم. أخرجه البيهقي في الشعب بإسناد حسن. وقال صلى الله عليه وسلم: من فتح على نفسه باب مسألة من غير فاقة نزلت به أو عيال لا يطيقهم فتح الله عليه باب فاقة من حيث لا يحتسب. أخرجه الطبري في تهذيب الآثار بإسناد حسن. يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. أما إهمال العمل والتقصير فيه فهو معصية لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وخيانة للأمانة، ومعول هدم وإهدار لطاقات البلاد وثرواتها، ولا بد من مواجهته ومحاربته، حيث يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ويقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. أخرجه البخاري. ومن حق العمل الحفاظ على المال العام، فهو ركيزة الأمم، به تدير شؤونها وتقيم مؤسساتها وتحفظ أرضها وتقدم خدماتها وترتقي بأفرادها. لذلك كان حفظ المال العام أحد الكليات الست التي جاء الشرع بالحفاظ عليها، وجعل حرمة المال العام أعظم من حرمة المال الخاص، فلا يجوز الاعتداء عليه استيلاء أو إفسادا أو إضاعة أو تقصيرا. يقول الله جل وعلا: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. أخرجه البخاري. ومن حق العمل تحقيق النفع العام للمجتمع بعيدا عن الأثرة والأنانية والسلبية، وعن كل صور الفساد من الرشوة والتزوير والغش والتدليس وعدم الوفاء بحق العمل وغير ذلك من الأدواء الخبيثة والأمراض المنتنة، حيث يقول الله جل وعلا: ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ويقول سبحانه: والله لا يحب الفساد. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار أولى به. فكل من أخذ أو يأخذ أو سيأخذ الأجر فسيحاسب على الوفاء بحق العمل، وعليه أداء حق العمل كاملا غير منقوص. أسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يحسن إلينا، وأن يفضل علينا، وأن يتوفانا مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين، وأن يرحمنا ويرحم أمواتنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو تولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالعمل ضرورة حياة، به تعمر الدنيا وتتقدم الأوطان وتستقر المجتمعات، وقد حث ديننا الحنيف على العمل والإتقان فيه. قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون يأمر تعالى عباده المؤمنين بالحضور لصلاة الجمعة والمبادرة إليها من حين ينادى لها ويأمرهم بالسعي إليها والمراد بالسعي هاهنا المبادرة إليها والاهتمام لها وجعلها أهم الأشغال لا العدوى الذي قد نهي عنه عند المضي إلى الصلاة وقوله تعالى وذروا البيع أي اتركوا البيع إذا نودي للصلاة وامضوا إليها فإن ذلكم خير لكم من اشتغالكم بالبيع أو تفويتكم الصلاة الفريضة التي هي من آكد الفروض إن كنتم تعلمون أن ما عند الله خير وأبقى وأن من آثر الدنيا على الدين فقد خسر الخسارة الحقيقية من حيث يظن أنه يربح وهذا الأمر بترك البيع مؤقت مدة الصلاة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض لطلب المكاسب والتجارات ولما كان الاشتغال بالتجارة مظنة الغفلة عن ذكر الله أمر الله بالإكثار من ذكره لينجبر بهذا فقال سبحانه واذكروا الله كثيرا أي في حال قيامكم وقعودكم وعلى جنوبكم لعلكم تفلحون فإن الإكثار من ذكر الله تعالى أكبر أسباب الفلاح وقال تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أي هو الذي سخر لكم الأرض وذللها لتدركوا منها كل ما تعلقت به حاجاتكم من غرس وبناء وحرث وطرق يتوصل بها إلى الأقطار النائية والبلدان البعيدة الشاسعة فامشوا في مناكبها أي لطلب الرزق والمكاسب وكلوا من رزقه وإليه النشور أي بعد أن تنتقلوا من هذه الدار التي جعلها الله امتحاناً وبلغةً يتبلغ بها إلى الدار الآخرة تبعثون بعد موتكم وتحشرون إلى ربكم ليجازيكم بأعمالكم الحسنة والسيئة وقال الله جل وعلا وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين يخبر تعالى عن عموم مشاهدته واطلاعه على جميع أحوال عباده في حركاتهم وسكناتهم وفي ضمن هذا الدعوة لمراقبته تعالى على الدوام فقال سبحانه وما تكون في شأن أي في حال من أحوالك الدينية والدنيوية وما تتلو منه من قرآن أي وما تتلو من القرآن الذي أوحاه الله إليك ولا تعملون من عمل صغير أو كبير إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه أي وقت شروعكم في هذه الأعمال واستمراركم عليها فراقبوا الله في أعمالكم وأدوها على وجه النصيحة والاجتهاد فيها وإياكم وما يكره الله تعالى فإنه مطلع عليكم عالم بظواهركم وبواطنكم وما يعزب عن ربك أي وما يغيب عن علمه وسمعه وبصره ومشاهدته من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين قد أحاط به علمه ودرى به قلمه وهاتان المرتبتان من مراتب القضاء والقدر كثيرا ما يقرن الله بينهما وهما العلم المحيط بجميع الأشياء وكتابته المحيطة بجميع الحوادث كقوله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير وقال ربنا جل وعلا وقل آملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يقول تعالى قل لهؤلاء المنافقين اعملوا ما ترون من الأعمال واستمروا على باطلكم فلا تحسبوا أن ذلك سيخفى فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون أي لا بد أن يتبين عملكم ويتضح وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون من خير وشر ففي هذا التهديد والوعيد الشديد على من استمر على باطله وطغيانه وغيه وعصيانه ويحتمل أن المعنى إنكم مهما عملتم من خير أو شر فإن الله مطلع عليكم وسيطلع رسوله وعباده المؤمنين على أعمالكم ولو كانت باطلة والعمل المهنة والفعل والعمل يعم أفعال القلوب والجوارح ولا يقال إلا ما كان عن فكر وروية ولهذا قرن العمل بالعلم حتى قال بعض الأدباء قلب لفظ العمل من لفظ العلم تنبيها على أنه من مقتضاه والعمل المبحوث هنا هو العمل الصالح من سائر الأعمال الظاهرة والباطنة بما في ذلك العبادات من صيام وصلاة وزكاة وحج ونحو ذلك ولا يكون العمل صالحا إلا بتوافر شرطين الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويدخل في ذلك الكسب الحلال قال الحافظ رحمه الله وقد اختلف العلماء في أفضل المكاسب قال الماوردي أصول المكاسب الزراعة والتجارة والصنعة والأشبه بمذهب الشافعي أن أطيبها التجارة قال والأرجح عندي أن أطيبها الزراعة لأنها أقرب إلى التوكل وتعقبه النووي بقوله الصواب أن أطيب الكسب ما كان بعمل اليد قال فإن كان زراعة فهو أطيب المكاسب لما يشتمل عليه من كونه عمل يد ولما فيه من التوكل ولما فيه من النفع العام للآدمي وللدواب ولأنه لا بد في العادة أن يؤكل منه أي من الزرع بغير عوض قال ابن المنذر إنما يفضل عمل اليد سائر المكاسب إذا نصح العامل كما جاء مصرحا به قال الحافظ ومن شرطه ألا يعتقد أن الرزق من الكسب بل من الله بهذه الواسطة ومن فضل العمل باليد الشغل بالأمر المباح عن البطالة واللهو وكسر النفس بذلك والتعفف عن ذلة السؤال والحاجة إلى الغير والفرق بين العمل والفعل أن الفعل يدل على إحداث شيء من العمل وغيره وهذا يدل على أن الفعل أعم من العمل والعمل لا يقال إلا لما كان عن فكر وروية ولا يكون إلا من الإنسان مصحوبا بقصد أما الفعل فلا يشترط فيه ذلك، ويقع من الإنسان والحيوان والجماد. وقد روى الطبراني في الكبير بسند صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قيل يا رسول الله أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور. وفي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة، فقرأ بهم البقرة. قال: فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة، فبلغ ذلك معاذا فقال: إنه منافق. فبلغ ذلك الرجل، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا قوم نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحنا، وإن معاذا صلى بنا البارحة فقرأ البقرة فتجوزته، فزعم أني منافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أفتان أنت؟ أفتان أنت؟ أفتان أنت؟ اقرأ والشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى ونحوهما. وعن أبي كبشة الأنمابي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: فأما الثلاث الذي أقسم عليهن فإنه ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد بمظلمة فيصبر عليها إلا زاده الله عز وجل بها عزا، ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله له باب فقر. وأما الذي أحدثكم حديثا فاحفظوه، فإنه قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله عز وجل مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله عز وجل فيه حقه. قال: فهذا بأفضل المنازل. قال: وعبد رزقه الله عز وجل علما ولم يرزقه مالا. قال: فهو يقول: لو كان لي مال عملت بعمل فلان. قال: فأجرهما سواء. قال: وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه عز وجل، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم لله فيه حقه. فهذا بأخبث المنازل. قال: وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو كان لي مال لعملت بعمل فلان. قال: فهي نيته، فوزرهما فيه سواء. أخرجه أحمد والترمذي بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. فقيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت. أخرجه الترمذي والبغوي في شرح السنة، وهو حديث صحيح. وعن المقدام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خير من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. أخرجه البخاري. وعن المقدام بن معدي كريب الزبيدي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده، وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه فهو صدقة. أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: على كل مسلم صدقة. قيل أرأيت إن لم يجد؟ قال يعتمد بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قال أرأيت إن لم يستطع؟ قال يعين ذا الحاجة الملهوف. قال قيل له أرأيت إن لم يستطع؟ قال يأمر بالمعروف أو الخير. قال أرأيت إن لم يفعل؟ قال يمسك عن الشر فإنها له صدقة. متفق عليه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك، والفضل هو الفاضل عن حاجتك وحاجة عيالك. إنك أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف. معناه أن قدر الحاجة لا لوم على صاحبه، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. رواه مسلم. قضاؤك لحوائج الناس، وإعانتك الملهوف، ونصرتك المظلوم، وأخذك بيد الأعمى، ورفع صوتك للأصم، ومسحك رأس اليتيم، وما إلى ذلك مما يعد شكرا على نعمة الصحة والمال. هذا هو الذي يريده منك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله يعتمد بيديه فيكفي نفسه ويتصدق، فإن لم يستطع فيعين ذا الحاجة الملهوف. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فكما حث النبي صلى الله عليه وسلم على العمل وحض عليه، حذر من الكسل ونفر منه واستعاذ بالله تبارك وتعالى منه. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أي طهرها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، وهي استعاذة من الحرص والطمع والشره، ومن التعلق تعلق النفس بالأموال، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. رواه مسلم. فنبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا في هذا الحديث أن نستعيذ بالله تبارك وتعالى من هذه الأمور، ومنها الكسل. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم، والقافية قافية الرأس مؤخر الرأس أو القفا. يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، بكل عقدة يضرب عليك ليلا طويلا، فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت العقد كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. رواه البخاري ومسلم. والكسل قسمان. الأول كسل العقل، كسل العقل بعدم أعماله في التفكر والتدبر والنظر في آلاء الله من ناحية، وفي تركه النظر إلى ما يصلح شأن الإنسان ومن حوله في الدنيا التي فيها معاشه. وليس تأخر الأمم ناتجاً إلا عن كسل أصحاب العقول فيها وقلة اهتمامهم بالقوة الإبداعية المفكرة التي أودعها الله فيهم. النوع الثاني من أنواع الكسل، والقسم الثاني منه كسل البدن بما يشتمل عليه من الجوارح. وينجم عن هذا الكسل تأخر الأفراد بل هالأمم في مجالات النشاطات المختلفة من زراعة وصناعة وغيرهما. عن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم أحبلا، جمع حبل، فيأخذ حزمة من حطب فيبيعه فيكف الله بها وجهه، خير من أن يسأل الناس أعطي أم منع. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يغدو أحدكم فيحطب على ظهره فيتصدق به ويستغني به من الناس، خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه ذلك، فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. متفق عليه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. وفي الحديث الشريف: اليد العليا خير من اليد السفلى، وبدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعف فيعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. أخرجه البخاري. ومن سأل تكثرا فإنما يسأل جمرا من نار جهنم، فليستكثر منه أو ليستقل. رواه مسلم. وما تزال مسألة الإنسان به حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم. وجاء رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه الصدقة، فقلب فيهما البصر ورآهما جلدين أي قويين، فقال: إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس من غير فاقة نزلت به أو عيال لا يطيقهم جاء يوم القيامة بوجه ليس عليه لحم. أخرجه البيهقي في الشعب بإسناد حسن. وقال صلى الله عليه وسلم: من فتح على نفسه باب مسألة من غير فاقة نزلت به أو عيال لا يطيقهم فتح الله عليه باب فاقة من حيث لا يحتسب. أخرجه الطبري في تهذيب الآثار بإسناد حسن. يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. أما إهمال العمل والتقصير فيه فهو معصية لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وخيانة للأمانة، ومعول هدم وإهدار لطاقات البلاد وثرواتها، ولا بد من مواجهته ومحاربته، حيث يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ويقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا. فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. أخرجه البخاري. ومن حق العمل الحفاظ على المال العام، فهو ركيزة الأمم، به تدير شؤونها وتقيم مؤسساتها وتحفظ أرضها وتقدم خدماتها وترتقي بأفرادها. لذلك كان حفظ المال العام أحد الكليات الست التي جاء الشرع بالحفاظ عليها، وجعل حرمة المال العام أعظم من حرمة المال الخاص، فلا يجوز الاعتداء عليه استيلاء أو إفسادا أو إضاعة أو تقصيرا. يقول الله جل وعلا: ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. أخرجه البخاري. ومن حق العمل تحقيق النفع العام للمجتمع بعيدا عن الأثرة والأنانية والسلبية، وعن كل صور الفساد من الرشوة والتزوير والغش والتدليس وعدم الوفاء بحق العمل وغير ذلك من الأدواء الخبيثة والأمراض المنتنة، حيث يقول الله جل وعلا: ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ويقول سبحانه: والله لا يحب الفساد. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار أولى به. فكل من أخذ أو يأخذ أو سيأخذ الأجر فسيحاسب على الوفاء بحق العمل، وعليه أداء حق العمل كاملا غير منقوص. أسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يحسن إلينا، وأن يفضل علينا، وأن يتوفانا مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين، وأن يرحمنا ويرحم أمواتنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.